كتاب الله دستور وقرآن به نور
إذا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور
وفي القرآن موعظة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. مشاهدي الكرام، هذه آيات من سورة النحل، وتسمى سورة النعم، لأن الله تبارك وتعالى ذكر عباده فيها ببعض نعمه تعريفا لهم بفضله عليهم، لعلهم يشكرون فيفردون الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وقد علموا أنه لا رازق لهم غيره، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون، أي فأنى تصرفون عن عبادة الله الرزاق إلى عبادة غيره الذي لا يملك لكم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض نعم الله تبارك وتعالى المذكورة في هذه الآيات، أولها وأعظمها نعمة الوحي، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ثانيها خلق السماوات والأرض. ثالث خلق الإنسان. فالله تبارك وتعالى تفضل عليك أيها الإنسان فأوجدك من العدم دون طلب منك ولا سؤال ولا دعاء. الله تعالى أوجدك من عدم وبعثك من موت، وأنت لم تكن لك إرادة ولا طلب ولا رجاء، فهذه نعمة أن الله تعالى أنعم عليك بنعمة الحياة. ومن نعم الله تبارك وتعالى ما ذكر في قوله والأنعام خلقها. الأنعام هي الثمانية المذكورة في الصورة التي سماها صورة الأنعام، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. فهذه هي الأنعام الثمانية، الإبل والبقر والغنم. هذه الأنعام نعمة أنعم الله تبارك وتعالى علينا بها، ولذلك قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فالأنعام هي هذه الثمانية، وقد تخص العرب الأنعام بالإبل، فبدلا من أن يطلق الأنعام على الثمانية المذكورة الإبل والبقر والغنم، العرب أحيانا تخص الأنعام بالإبل. والله تبارك وتعالى قد خص الإبل بالأمر بالنظر فيها، كما أمر بالنظر في خلق السماء والأرض، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فواعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. هذا الجمل، الجمل لو نظرت إليه لعلمت أن لهذا الكون إله، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا الجمل القوي الشديد الذي إذا شرد لا يقوم أمامه أحد، سخره الله وذلله وجعله ذلولا منقادا للطفل الصغير، يأخذ بلجامه فينقاد له ويسير، يبركه ويركب عليه ويحمله ويحركه يتحرك. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت والأنعام خلقها. لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. أفلا تشكرون الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، نعمة خلق الأنعام من الإبل والبقر والغنم. لكم فيها دفء تستدفئون به من البرد، وكما قال تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فنحن من هذا الصوف نلبس في الشتاء الملابس الثقيلة الثخينة التي نستدفئ بها، هذا أمر واضح. لكم فيها دفء ومنافع تنتفعون بألبانها، ومنها تأكلون لحومها. كل هذا من فضل الله عز وجل، لا يتصرف فيه غير سبحانه وتعالى. والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. السرح والرواح معروف، يسرح المزارع أول النهار ويروح آخره، يسوق البهائم أمامه يسرح بها صباحا ويسوقها ويروح بها آخر النهار. لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. لماذا قدم حين تريحون على حين تسرحون؟ وبيسرحوا الأول، بيسرحوا الصبح وبيروحوا آخر النهار. الصبح بتبقى البهائم بيتة بدون أكل وبدون شرب، حلبت ليلا وحلبت صباحا فتسرح وهي يعني جوعة، ضامرة البطون وضامرة الضرع، لا فيها لبن ولا في بطنها غذاء، فتب كده ايه يعني هزيلة ضعيفة. فإذا سرحت وأكلت وارتوت وشبعت امتلأت بطونها غذاء وضلعها لبنا، فصار الجمال فيها ظاهرا حين تريحون. فلذلك قال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وتحمل أثقالكم، والأنعام كما قلنا الإبل والبقر والغنم، وقلت أن العرب تخص الإبل باللفظ الأنعام، فقوله تعالى هنا وتحمل أثقالكم هذا خاص بالإبل بالجمال. فالجبال الجمال الإبل هي التي يحمل عليها، أما البقر فلا يحمل عليها ولا تركب، ومن باب أولى الغنم لا يحمل عليها ولا تركب. فالجمال الإبل هي التي يحمل عليها وتركب، ولذلك لا يجوز ركوب البقر ولا الحمل عليها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يسوق بقرة إذ حمل عليها، شل على حمل، فقالت البقرة إنا لم نخلق لهذا، ما خلقنا لتحمل علينا، إنا لم نخلق لهذا. فتعجب الصحابة الحاضرون قال سبحان الله، بقرة تتكلم، بقرة تتكلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر يؤمنون بأن البقر تتكلم بإذن الله عز وجل، تتكلم، الذي أنطق الإنسان ينطق الحيوان، وهو على كل شيء قدير، والله تبارك وتعالى سينطق جوارح الإنسان وأعضاءه يوم القيامة. ويوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فقالوا تعالى وتحملوا أثقالكم، الحمل لا يكون إلا على الإبل دون البقر والغنم، لا يحمل على البقر ولا تركب، ولا يحمل على الغنم ولا تركب. تحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ولك أيها الإنسان ولا سيما المزارع أن تتصور الحمل الذي حملته على الجمل، تحمله أنت على كتفيك وتسير به 2 كيلو 3 كيلو، كيف يبلغ بك الجهد لو فعلت؟ فالله سخر لك ما يحمل عنك، أفلا تشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك؟ هذا من نعم الله وفضله سبحانه وتعالى، أن الله تبارك وتعالى سخر لنا هذه الجمال لنحمل عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام عمت رحمته الناس كافة وامتدت لتشمل الحيوان. كان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما بالناس كافة وامتدت رحمته لتشمل الحيوان. لذلك وصى الناس بالرحمة بالحيوان. فإذا كان الله سخر لك الجمال لتحمل عليها وتركبها، فالإسلام يأمرك ألا تحملها ما لا تطيق، بل يجب عليك أن تخفف الحمل عليها، لا تحمل الإبل فوق طاقتها، ثم إن عليك أن تطعمها وتسقيها لتقوى على حمل ما تحمله عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها. الإنسان وهو مسافر في الربيع في موسم الشتاء موسم الزرع يرفق بالحيوان ويعمل محطات استراحة كده، كل شوية ينزل ويطعمه ويسقيه. إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها أو حظها. ودخل عليه الصلاة والسلام يوما حديقة لرجل من الأنصار في المدينة، دخل البستان فإذا بجمل يرى النبي عليه الصلاة والسلام فيركض إليه ويسرع إليه حتى إذا صار أمامه وضع رقبته في الأرض وبكى. الجمل بكى بحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه، وفهم النبي عليه الصلاة والسلام شكواه وعمل على إزالتها. فلما بكى الجمل واشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار: لي يا رسول الله، هذا الجمل لي. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة؟ فإنه شكى إليك أنك تدئبه وتجيعه، بتشغله ياما وما تأكلوش. هذا من رحمة النبي الرحيم، رحمته امتدت لتشمل الحيوان، لتشمل الحيوان حتى عند ذبح الحيوان قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فلنتق الله في هذه البهائم ولا نحملها ما لا تطيق، ولا نجيعها ولا نجيعها. النبي عليه الصلاة والسلام في باب الرحم بالحيوان يقول: عذبت امرأة في هرة حبستها فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها حين حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. بينما في المقابل من يرحم الحيوان يغفر الله له ويعظم الله له الأجر والثواب. يقول عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فرحم الرجل هذا الكلب، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى خرج فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. فالرحمة الرحمة، الرحمة الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا الناس وارحموا البهائم والحيوانات، فإنها من فضل الله عليكم، سخرها لكم فارحموها واشكروا الله عليها. والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون. حين يرجع المزارع ببهائمه مساء وهي أمامه ينظر إليه قد امتلأت بطونها من الغذاء وامتلأت ضروعها من اللبن، يسره هذا المنظر ويفرح به، فليحمد الله عليه، فالله هو الذي سخر له هذه الأنعام. والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف بكم رحيم بكم، حيث سخر لكم هذه الأنعام، إن ربكم لرؤوف رحيم. ثم قال تعالى: والخيل والبغال والحمير، أي وخلق لكم، كما قال والأنعام خلقها، قال والخيل، والخيل خلقها، والخيل والبغال والحمير لتركبوها، لتركبوها وزينة. فخص هذه الثلاثة بالركوب: الخيل والبغال والحمير، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فحين يركب الإنسان الخيل أو البغل أو الحمار ويجري به، فإنه يكون زينة له، زينة له عند الناس، عند الناس. قال العلماء، قال الله تعالى: لتركبوها وزينة، ولم يقل لتركبوها وتتزينوا بها، قال لتركبوها وزينة، ولم يقل لتركبوها وتتزينوا بها. قالوا في هذا مدعاة إلى صاحبها، إلى أنه إذا ركبها يعني ينبغي أن يتواضع ولا يتزين ويتجمل بركوبها فيعجب ويدخل شيء من الخيلاء والكبر على الناس. لا، هي زينة في أعين الناس حين يرونك راكبها، لكن أنت لا تقصد أن تركبها خيلاء وزينة. قال لتركبوها وزينة. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم لحوم الخيل لأن الله جمعها مع البغال والحمير، قال والخيل والبغال والحمير، فقالوا هذه الثلاثة كلها يحرم لحمها، فالبغال والحمير يحرم أكلها وكذلك الخيل. والصحيح أن لحوم الخيل حلال، وقد قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ذبحنا فرسا بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وفي غزوة خيبر استاذنوا النبي عليه الصلاة والسلام في ذبح الخيل، لولا أن عمر أشار عليه بأنه إذا ذبحوا الخيل لم يجدوا الظهر، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على سؤالهم أن يذبحوا الخيل ليأكلوها. ولكن في بلدنا خاصة، في مصر خاصة، لم تجري عادة الناس بأكل الخيل، هذا شيء، واعتقاد الحل والحمى شيء آخر. النبي عليه الصلاة والسلام جلس على مائدة فقدم له لحم فلم يأكله، قالوا أحرام هو رسول؟ قال لا، ولكني لم أجده في أرض قومي، كنت بأكله في مكة. فالخيل عند في الصحيح من أقوال العلماء كما دلت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لحومها حلال كلها، وليس ربعها كما يقول بعض في ربع من الحصان حلال والباقي حرام، لا، هذا كلام غير صحيح، لحم الخيل حلال. أما كوننا لا نأكله فهذا شيء ما فيش مشكلة فيه، فنحن لا نأكل، في ناس كثيرة لا تأكل اللحوم بأنواعها، وفي ناس لا تأكل الطيور، في ناس لا تأكل اللحوم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ثم قال تعالى ويخلق ما لا تعلمون، يعني من وسائل المواصلات، ويخلق ما لا تعلمون مما تركبون في المستقبل. نحن الآن أدركنا وعرفنا من وسائل المواصلات وسائل النقل الكثيرة والكثير مما لم يعرفه السابقون. عشنا وشفنا الدراجة العادية بتاعت الأطفال والشباب والدراجة النارية، وشفنا السيارة، وشفنا القطار، وشفنا الطيارات، كل دي وسائل نقل داخلة في قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. الله تعالى خاطب العرب، وسائل النقل عندهم كانت الخيل، مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام كلام الله عز وجل، ونحن نتذكر ما ذكرنا الله به في مطلع سورة النحل من نعمه حتى نشكره على ما أنعم علينا ولا نكفره. ومن نعم الله تبارك وتعالى علينا ما سخر لنا من وسائل مواصلات قديما وحديثا، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، نعم من ربنا عز وجل. ثم قال ويخلق ما لا تعلمون، لأنه يخاطب عربا لا يعرفون من وسائل النقل غير هذه الثلاث، فقال ويخلق ما لا تعلمون. عشنا نحن وأدركنا مما خلق الله من الدراجات العادية والنارية والسيارات والقطارات والطائرات باختلاف أنواعها، كل هذا داخل في قوله ويخلق ما لا تعلمون. لو نص الله تبارك وتعالى في الآية على السيارة والطيارة لأنكر العرب ذلك، ما يعرفون شيء اسمه سيارة وطيارة. كما أن الله تبارك وتعالى لما أراد إغراق قوم نوح وإن جاء نوح ومن آمن معه أمره أن يصنع السفينة، ولأول سفينة صنعت في التاريخ، لما أخذ في صناعتها ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه ما هذا يا نوح، يقول دي سفينة، يعني ايه سفينة؟ دي حاجة كده حيجي مية ياما كده وانا حركب فيها ومن آمن معي، واللي مش حيركب حيغرق، يسخروا منه، معرفوش، أول مرة يشوف يسمع على اسمها سفينة، وكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا من قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. فالله تعالى يخاطب العرب بما يعقلون، هم لا يعرفون من وسائل المواصلات إلا هذه. فقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ثم أجمل، فقال ويخلق ما لا تعلمون. عشنا ونحن ورأينا من مواصلات وسائل المواصلات الحديثة ما رأينا، وما زالت الآية تتلى وستظل تتلى باللفظ المضارع ويخلق ما لا تعلمون. والله أعلم بعد 100 سنة بعد 200 سنة ماذا سترى الأجيال القادمة من وسائل المواصلات، ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. أرجو من المشاهد الكريم أن ينتبه معي لمعرفة الربط بين الآيات بعضها البعض. وعلى الله قصد السبيل، السبيل الطريق، وابن السبيل هو المسافر. سمي المسافر ابن السبيل لأنه يلزم الطريق ملازمة الصبي لأبيه، فالسبيل الطريق. قال وعلى الله قصد السبيل، السبيل إلى الله سبيل معنوي مش سبيل حسية. فلما ذكر الله تعالى وسائل النقل التي يركبونها ويسلكون بها الطرق من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر، ذكر بعد ذلك السبل المعنوية. وهذه سنة لله تبارك وتعالى، إذا ذكر المحسوسات المادية عطف عليها المعنويات الدينية، علشان الإنسان المسلم دايما يربط بين الدنيا والآخرة ويربط بين الدين والدنيا. ما تفصلش بين الدين والدنيا وما تفصلش بين الدنيا والآخرة. الدنيا تذكرك بالآخرة والمحسوسات تذكرك بالمعنويات. لما قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وتمشوا فيها في الطرقات في السفر، ذكر الطريق إلى الله تبارك وتعالى، الطريق بقى الدينية، الطريق الدينية. هذه سنة الله في القرآن. يقول تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. أيضا هذه نعمة من نعم الله، يمتن الله على بني آدم أنه خلق لهم لباسا يستر عوراتهم. تصور إنسان لا يجد ما يستر به عورته من اللباس، ماشي في الشارع كده عريان، كيف يكون حاله؟ فالله يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم أي عوراتكم وريشا. ما يستر العورة أي شيء من اللباس، وإن كان من الدناءة بمكان ولو كان رخيصا جدا، المهم اللباس يستر عورة. أما الريش فهو الثياب الفاخرة التي يتجمل الناس بها ويتزينون. فالله يمتن على عباده أيضا بما أنعم عليه من نعمة اللباس الدون والأعلى. يعني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ثم انتقل من المحسوسات المادية إلى المعنويات الدينية فقال ولباس التقوى ذلك خير. يبقى خلي بالك، قلبك له لباس كما أن بدنك له لباس. أنت بتلبس الهدوم تستر الظاهر، قلبك من جوه عايز أيضا تستره بلباس يليق بمن يطلع عليه هو الله سبحانه وتعالى. ولباس التقوى ذلك خير. وكان بعض الحجاج يسافرون إلى الحج ولا مال معهم، يعني يطلع من أي قطر أو من أي مصر يسافر عشان يحج ما ياخدش فلوس معاه ولا أكل وشرب. ليه يا جماعة؟ يقولون حجاج ده احنا ضيوف الرحمن، احنا متوكلين على الله، ربنا مش هضيعنا، سيطعمنا الله ويسقينا. فقال لهم لا، انتم مسافرين تتوكلوا على برضو بس تتزودوا. قال وتزودوا. فلما أمرهم بالزاد الحسي المادي، الأكل والشرب والفلوس التي تلزم للسفر، أرشدهم إلى ما يلزم للسفر الأخروي. قال فإن خير الزاد التقوى. ولما علمنا ما نقول من أذكار الركوب لما نسافر، لما نركب كده الخيل والبغال والحمير علشان نسافر، قال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ثم قال وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يبقى لما تسافر كده وترجع بالسلامة رجوعك من السفر يذكرك برجوعك إلى الله تبارك وتعالى بعد الموت. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الطرق الحسية ووسائل المواصلات التي يركبونها فيها انتقل إلى ذكر الطريق المعنوي الديني فقال وعلى الله قصد السبيل. السبيل كما قلت هو الطريق، السبيل هو الطريق، وقصد السبيل هو السبيل السوي المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. قصد السبيل هو السبيل السوي الطريق المستقيم الذي لا عوج له، الذي لا عوج له، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله قصد السبيل. قال العلماء قصد السبيل بالنسبة للأديان هو الإسلام، ومنها جائر وهو ما خالف الإسلام من الأديان. وقصد السبيل بالنسبة للمسلمين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والجائر منها ما خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى السبيل الموصلة إلى الله تبارك وتعالى هي الإسلام، والأديان المخالفة دي جائرة عن سواء السبيل. وبالنسبة للمسلمين السنة هي السبيل القصد الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، والأهواء والبدع هي الدائرة المنحرفة عن الصراط المستقيم. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أنعم علينا بالهداية إلى الإسلام فلنحرص على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال الحسن البصري رحمه الله هذه آية الامتحان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني آية الامتحان. إزاي؟ قال ادعى قوم أو أناس محبة الله فابتلاهم الله، أي اختبرهم امتحانهم بهذه الآية إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمن اتبع رسول الله فهو محب لله، ومن ادعى محبة الله ولم يتبع رسول الله فدعوة كاذبة مردودة باطلة، دعوة كاذبة مردودة باطلة. من ادعى محبة الله فعليه باتباع رسول الله، فهكذا أمر الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ولذلك قال الإمام الجنيد رحمه الله الطرق كلها مسدودة، الطرق التي سلكها الناس للوصول إلى الله كلها مسدودة إلا طريقا واحدة، إلا طريقا واحدة، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. يقول الجنيد رحمه الله الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. هذا كلام الجنيد رحمه الله، يقول إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. وشاهد صحة هذا الكلام من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فآخذ بحلقاته، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، يعني أفواجا أفواجا، فوج بعد فوج وجماعة بعد جماعة. أول فوج يصل يلاقي الجنة مغلقة مكفولة الأبواب، الفوج الثاني، الفوج العشرين، الفوج الثلاثين، كل الأفواج تيجي تلاقي كل من سبقهم أمام الباب والباب مغلق، حتى إذا اجتمع أهل الجنة كلهم أمام بابها أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومسك حلقة الباب وخبط، فيقول الخازن، خازن الجنة من داخلها: من؟ قال: فأقول: محمد. فيقول الخازن: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح فيكون أول من يدخلها وكلهم على إثره صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يدخل الجنة خلفه يوم القيامة فليمشي خلفه في الدنيا، يقتفي أثره ويتبع سنته ويهتدي بهديه عليه الصلاة والسلام. فقد وصانا كثيرا بالتمسك بسنته وأعلمنا أنها سبيل النجاة. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. كيف فهم ذلك الرجل أنها موعظة مودع؟ قال العلماء: بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة بلاغة شديدة، وهذا دأب من أدرك أنه على وشك أن يفارق الحياة. فالرجل منا إذا استشعر قرب أجله ودنو الموت منه يجمع أولاده دائما ويوصيهم وينصحهم ويبالغ في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بالغ في الموعظة حتى وجلت قلوبهم وظرفت عيونهم قام قائمهم وقال: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج يا رسول الله؟ وما المفر؟ وما الملجأ؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا علي بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعلى الله قصد السبيل، السبيل الطريق، ومنها جائر من الطرق، الجائر المعوج المنحرف، ولو شاء لهداكم أجمعين. خلي بالك، في سبيل قصد وفي سبل جائرة. قوله تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين، بيوضح إن في ناس سلكت السبيل القصد وفي ناس سلكت السبل الجائرة، وكل ذلك بإرادة الله تعالى ومشيئته. الذين سلكوا القصد السبيل سلكوه بإرادة الله ومشيئته، والذين سلكوا السبل الجائرة سلكوها بإرادة الله ومشيئته. ولو شاء الله تبارك وتعالى لهداهم أجمعين، ولكن هذا ينافي الحكمة، لأنه خلق الجنة والنار ووعد الجنة أن يملأها ووعد النار أن يملأها، فكان لابد أن يكون هناك مؤمنون يدخلهم الجنة وكافرون يدخلهم النار. ونحن نحمد الله تبارك وتعالى أن حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين، ونسأله سبحانه كما من بحسن البداية أن يمن بحسن النهاية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن به نور.